بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يعني كنت حابب أكمل معكم المحاضرة مع الدكتور محمد، محاضرة يعني شيقة وجميلة، فيعني لكن هذا قدر الله. النهاردة يعني هيكون وقفتنا مع حديث في الغالب كله حافظ الحديث دوت، لكن كما أقول دائما الوقفات مع الحديث هو ده المهم، إن احنا نستفيد منه كما ذكرنا قبل كده مع القرآن وأيضا مع السنة. لابد إن احنا يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي، فالقرآن والسنة، وده يعني هذه الجملة نسمعها كثيرا، القرآن والسنة القرآن والسنة، لكن كيف نستفيد من القرآن والسنة؟ كيف نعيش مع القرآن والسنة؟ لعلكم تلحظون هذا بإذن تعالى في هذا اللقاء. طيب، الحديث معنا هو حديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ها، قبل ما نبدأ كده، مين حافظ الحديث؟ غالبا الكبير والصغير يعني يحفظ هذا الحديث، لكن الاتجاه في هذا الحديث بينصب على جهة معينة، على جهة واحدة فقط، يعني الكل تقريبا فاهم انه احفظ الله في الصلوات وفي دينك وفي بصرك وفي معاملاتك وكذا يحفظك الله، بس هو ده يعني تقريبا الجل او الكثير يأخذ الحديث من هذا الاتجاه. لكن شوف، احنا نقف مع هذا الحديث كم وقفة الآن، ستستعجب وتستغرب من هذه الوقفات، وقد يكون هذا الحديث يعني في وقتنا الذي نعيش فيه الآن لو طبقناه بشكل قوي جيد ونفهمه فهما تاما، يعني ممكن نخرج به من كل هذه المشكلات التي نعيش فيها. نذكر الحديث عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه رواية، دي رواية الترمذي. في رواية أخرى يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع اليسرى. هذه رواية، وهذه رواية، الرواية اللي حضرتكم كتبتوها الآن، وهذه رواية أخرى غير رواية الترمذي. طيب، هنبدأ ناخد الوقفات اللي هنتكلم فيها. أول شيء الوقفة، أول وقفة مع الراوي نفسه ابن عباس رضي الله تعالى عنه، عن عبد الله بن عباس. مين هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، يعني اتولد قبل الهجرة بثلاث سنوات، وحتى النبي يعني هو فاز بتحنيك النبي صلى الله عليه وسلم له بريقه، يعني صلى الله عليه وسلم يعني حنكه بريقه لما ولد ودعا له بهذا القول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فرضي الله تعالى عنه يعني كان ترجمان القرآن، كان ترجمان القرآن. يعني نقطة كده سريعة يعني عن الراوي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم، فصيح اللسان وجميل وأعلم الناس، يعني أمور كثيرة، نكتفي بهذه الأمور. أول نقطة، النقطة العقدية أو أول وقفة في هذا الحديث، ألا وهي الوقفة العقدية، الاعتقاد الذي يحركك. فهنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا احفظ الله، النتيجة النتيجة إيه؟ احفظ الله يحفظك. يبقى هنا الجزاء من جنس العمل. طيب خلونا ناخد الجملة دي وننتقل بيها إلى حياتنا التي نعيش فيها. احفظ الله يحفظك. طيب احفظ الله في بدنك، يحفظك الله عز وجل في صحتك. احفظ الله في بصرك، سيحفظك الله بأفضل منها. احفظ الله في زوجتك، احفظ الله في عملك، احفظ الله في أولادك، احفظ الله في مشيك، احفظ الله في مسيرك، احفظ الله في كل أمورك. النتيجة المباشرة يحفظك، احفظ الله يحفظك. بدي أول نقطة. وبالتبعية أو بالجملة، هذا بالنسبة على مستوى الفرد. طيب على مستوى الأمة أو الدولة، طيب فلتحفظ الأمة، تحفظ الله عز وجل في شريعة الله، يحفظه الله عز وجل من كيد الأعداء. على الأمة وعلى الدولة أن تحفظ الله عز وجل في أوامر الدين، يحفظه الله عز وجل من الشرور والبلايا ومن تكالب الأعداء. إذن هذه أمور مرتبطة ببعضها. من الذي يقدم على هذا الأمر؟ الذي يقدم على هذا الأمر ويتيقن منه تماما هو صاحب العقيدة القوية، صاحب العقيدة في الله، صاحب العقيدة الذي يعلم أن الله عز وجل مطلع على الأمور. أما الآن نقول مثلا: يا جماعة طبقوا شرع ربنا. يقول لك الدنيا من حولنا وكذا وكذا، وتلاقي يعني أمور كثيرة جدا. يا بنت الحلال احفظ الله عز وجل في يعني في بدنك والبيت الحجاب بتاعك، وبلاش التبرج. تقول لو أنا مش هيجي لي زوج، مش هيجي لي حد يتزوجني. طيب فين احفظ الله يحفظك؟ احفظ الله عز وجل في نفسك وفي جسدك سيحفظك بأن يرسل لك رزقك من زوج صالح. مرتبطة ببعضها. إذن نحن نريد أن نأخذ هذه الألفاظ وننزل بها على الواقع، نعيش بها في حياتنا. يحفظ الله يحفظك. طيب النقطة اللي بعدها: إذا سألت فاسأل الله. وهذا استكمال لقوة العقيدة. إذا سألت فاسأل الله، فالاستعانة تكون بالله والسؤال يكون لله. طيب أنا طبعا عشان بكلم يعني معظمكم شباب، فأنا أقول هنا عايز أطبق النقطة دي، أنا أريد أن أطبق. إذا سألت فاسأل الله. طيب يا ست الكل، طيب يا أستاذنا الفاضل، أنت حضرتك رايح تخطب واحدة، أنت حضرتك في واحد هيخطبك، فأنت هنا أنا مش عارف هي هتنفع ولا مش هتنفع، هي صالحة ولا غير صالحة، هي تصلح هتفيدني ولا مش هتفيدني. إذا سألت فاسأل الله، أدي جزء. يبقى ده الاستخارة، أحسنتم، دي الاستخارة ومعها الاستشارة. وإذا سألت فاسأل الله هي الاستخارة تماما، هي الاستخارة تماما، أنك أنت بتفرغ كل طاقتك وكل يعني أمورك وبتطلب المعونة من الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يختار لك. إذا سألت فاسأل الله. يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو يعني في القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يعني في حد يعرف هو له ضر ولا نفع؟ ما يعرفش، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. تكون تعرف الغيب لاستكثرت من الخير. فهنا مطلوب أن أنا إيه؟ أسأل عز وجل. هذه وقفة يعني سريعة، ده أنا بتكلم لسه، أنا كل ده بتكلم فين؟ في الجزء العقدي. الجزء العقدي أنك تعقد قلبك على الله عز وجل، فتوكل أمره كله لعز وجل. احفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله. يوجد وقفة يوجد وقفة عقدية هنا في مسألة الأقدار، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. فرفعت الأقلام وجفت الصحف، فهنا أصبح أمر القدر خلاص كله مكتوب، لكن لا نتكل على القدر لأننا لا نعلم القدر، لا نعلم القدر، فعلينا العمل. جزئية أخرى، مسألة تعرف إلى الله، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فتعرف إلى الله عز وجل، كيف نتعرف على الله؟ يعني ممكن لو سألنا سؤال كده، النبي صلى الله عليه وسلم تعرف على الله، يعني إيه تعرف على الله؟ هل فعلا إحنا نعرف ربنا؟ يعني إحنا يعني نشوف غرفة الهداية وطريق إلى الله وكده، محتاجين نتكلم كتير جدا عن هذا الأمر. تعرف إلى الله، خد بالك اللي هيعرف ربنا عز وجل هيفهم كويس يعني إيه احفظ الله يحفظ، وهيفهم يعني إيه كويس إذا سألت فاسأل الله. فلابد من التعرف على الله عز وجل، التعرف على أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمه ومقاديره وأوامره ونواهيه، فينتج عن ذلك الحب، وينتج عن ذلك الثقة في الله عز وجل. ما أنا إذا عرفت ربنا هحبه، وإذا عرفت ربنا بأسمائه وصفاته هينتج عني ثقة في الله عز وجل. فلما أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظ، فأنا تمام الثقة بأنه هيحفظني. شوف موسى عليه السلام، نبي الله موسى عليه السلام، البحر وفرعون، فقال أصحاب موسى إنا لمدركون. ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فهنا هي دي تحفظ الله يحفظ، إذا سألت فاسأل الله، التوكل على الله. هو ده الجزئية المهمة جدا. فممكن يقول إزاي أنا هنجو من هذه المسألة؟ فرعون هوت والجنود وادي البحر، طب أنا هروح فين يا جماعة؟ أنا هروح فين؟ يعني كان يعني أي حد فينا يقول هلكنا خلاص كده، هروح فين؟ قولوا يعني إيه، قولوا الشهادة ويعني استعدوا للموت. لكن سيدنا موسى الأمر عنده يعني غير كده خالص، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. كانت النتيجة كما تعلمون، تتعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. طيب، هذه وقفة أو بعض وقفات من الوقفات العقدية. طبعا حديث محتاج يعني إيه شرح طويل جدا، أنا بناخد بعض النقاط السريعة جدا. طيب، سننتقل إلى الوقفة الأخلاقية. إيه ده؟ هو الحديث ده فيه وقفات أخلاقية؟ أنا والله ما الإهداء يعني. فيه وقفات أخلاقية كبيرة جدا في هذا الحديث. هو الحديث يعني لو تحطهن مرة تانية عشان يبقى واضح عند الناس. رديف النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا ابن عباس يقول إيه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات. تمام؟ طيب، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره كام؟ وسيدنا ابن عباس كان عمره كام؟ ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يأخذ ابن عباس خلفه على الحصان أو على الدابة. فهنا أول قبل الكلام، يعني قبل الكلام، مسألة صراع، زي ما بيقولوا صراع الأجيال، دايما نسمع الكلمة دي، صراع الأجيال. إيه صراع الأجيال دوت؟ ان هو تلاقي ابنك في البيت يقولك يا حاج يا والدي يعني انتوا في يعني من جيل غير الجيل, انتوا جيل غير الجيل. فبالتالي هو الولد ما بيكلمكش, يعني انت في البيت الولد ابنك ما بيكلمكش, وانت نفسك كأب ما انتش عارف تكلمه لان الولد بيتكلم بيقولك الواتساب, بيقولك التويتر, بيقولك كذا, بيقولك على وسائل التواصل الاجتماعي, بيقولك الانستجرام, وانت مش مركز معاه وانت مش معاه, وهو قاعد شغالة زي ما حضرتك بيقول على التابلت وشغالة على الايباد بتاعه والكلام ده كله, وانت يعني الواحد اخره حاجة نوكيا 3310 مثلا. فطبعا يعني ففي فجوة موجودة. فبالتالي لا, في الحديث هنا ما كانش فيه الكلام ده, لا يوجد هذا الكلام اللي هو صراع ما بين الأجيال أو فجوة ما بين الأجيال. لا, النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو يجلس أو يأخذ ابن عباس رضي الله تعالى عنه خلفه على الدابة, هذا هو بقى تواصل الأجيال وليس الفجوة بين الأجيال. وهذه لابد أن نتعلمها, لابد أن نتعلمها. طب سؤال, مين اللي يوصل الثاني, الأولاد ولا الآباء والمربين؟ الآباء. أحسنتم. وده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم, ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن إحنا يا إخوة بارك الله فيكم اللي تزوج منكم أو هيتزوج لابد إن هو يجاري أبناؤه في ما وصلوا إليه. يعني حاول إن أنت يكون عندك أو أختنا وأخواننا لابد إن هم يكون عندهم يعني بعض المعرفة بما في أيدي أولادهم, يكون عنده إهمام كده. لما الولد تخيلوا إن الولد مثلا يقول له إيه, حتى على مستوى الدعاء أنا أضرب لكم مثال, شاب في الجامعة مثلا جاء إلى شيخ مثلا وقال له شيخ بارك الله فيك جزاك الله خير, أنا بثق في علمك ودينك وأنا في بنت بتكلم معاها على الواتساب. بقى الشيخ قال له يعني ايه واتساب؟ هنا تتصوروا ممكن الولد يعمل ايه؟ ممكن يعني الولد هنا ممكن يعمل ايه؟ هل الولد ممكن هيكمل السؤال هيفقد الثقة؟ احسنت, سيفقد الثقة. ليس الثقة في علم الشيخ ابدا ابدا واحترام الشيخ ابدا, انما الولد في نفسه هيقول ايه, الشيخ مش معايا اصلا, يعني الشيخ مش معايا, يعني طب هو هيجاوبني ازاي, ده هو مش يعني هو مش معايا في الموضوع, يعني زي بيقولوا مش ناقل معايا في الايه في فيما انا فيه. لذلك يحسن بنا كاباء احنا نفهم ايه اللي في ايدين, ايوه لازم نفهم ايه اللي في ايدين اولادنا بحيث ان يحصل ما بيننا وبينهم تواصل. هذه نقطه. النقطه الثانيه من الأخلاقيات العالية جدا اللي هي تقديم أهل الفضل والجاه والسن في الركوب. إيه ده جبتها منين ديك؟ يعني لما نيجي نركب مين اللي كان راكب في الأمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم. مين اللي كان راكب في الخلف؟ عبد الله بن عباس, ابن عباس رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن نأخذ من النقطة الأخلاقية تقديم ذوي الفضل والعلم والجاه والسن في الركوب. طيب خلينا نتطبق على واقعنا الذي نعيش فيه. حضرتك واخد سيارتك ومعاك والدك ومعاك والدتك ومعاك زوجتك. زوجتك هتقعد فين ووالدك هتقعد فين, والدك هيقعد فين او والدتك هتقعد فين؟ أيوة. يبقى هنا الصحيح ان الابن سايق اللي هو الزوج وامه بجواره والزوجة في الخلف. والزوجة فين؟ في الخلف. هتنزل الوالدة الكريمة ربنا يحفظها تنتقل الزوجة تنتقل الى الامام بجواره. هذا هو الايه الوضع الصحيح. لكن في بعض الامور بنشوف بان الزوج وزوجته والام في الخلف, لا ده مش صحيح. لابد ان الام تتقدم او الاب. طبعا كون ان الابن هو اللي يسوق والاب بجواره ما فيش مشكله, يعني الابن سايق وابوه بجواره عشان يريحوا ديت او يعني ما يخلوش يتعب، دي ما فيش مشكله باذن الله. نتكلم على التقدم اذا كان فيها شيء متقدم، تمام كده. يبقى الحديث دوت فيه تقديم اهل الفضل وذوي الجاه والسن في الركوب واهل العلم طبعا من باب اولى. ايضا من الفتات الاخلاقيه في هذا الحديث التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مثال رائع في التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك من الامور الاخلاقيه الكثيره في الحديث، تمام. يبقى احنا وقفنا دلوقتي وقفه عقديه ووقفه اخلاقيه، طب ننتقل الى الوقفه التربويه. طيب يلا بقى، وانا هفضل انا اتكلم لوحدي، يلا قولوا لي كده وقفه تربويه، حاولوا كده يعني نعمل كده عصف ذهني مع بعض. الحديث ده كان فيه عده وقفات تربويه، يلا لو تعطونا واحده وقفه تربويه. تزكيه النفس يعني تزكيه نفس اللي انت بتربيهم مثلا يعني. طيب خلوا بالكم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غلام احفظ الله يحفظك، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يا سلام دي رائعة الصراحة، دي رائعة استغلال السفر للتعليم. خلينا بقى بس نغير كلمة استغلال دي ونخليها استثمار الطريق أو السفر للتعليم، استثمار الطريق أو السفر للتعليم. رائعة الصراحة، رائعة. طيب هو مين اللي كان بينصح النبي صلى الله عليه وسلم؟ بينصح مين؟ الغلام اللي هو ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ألم تلمحوا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم حرص وأبوة من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الغلام؟ يا غلام احفظ الله احفظك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فهنا الحرص على تربية الأبناء، الحرص على تربية الأبناء والنشء ومحاولة تثقيفهم بما يستطيعون فهمه، بما يستطيعون إيه؟ فهمه. يبقى أول شيء من الأمور التربوية الحرص على تربية الأبناء. سؤال، هو ابن عباس ابنه؟ ابن عباس مش ابنه، أمال هو عايز يعلمه ليه؟ هو ده الهم اللي لازم كلنا نحمله، إن إحنا نربي أولادنا ونربي أبناء غيرنا كمان. يعني كل دول أولادك، ولادك هم أولادي، لازم يبقى هو ده يعني إيه الهم اللي إحنا لازم نحمله. يبقى الحرص على تعليم الأبناء. إني أعلمك كلمات، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ إني أعلمك كلمات بسيطة، يعني ليست طويلة في الموعظة، لأن هذا هو الذي يستوعبه هذا الغلام في هذا السن. وهنا نستفيد وقفة إن إحنا علينا أن نحدث الأطفال أو الأبناء بما يستطيعون فهمه، بما يستطيعون فهمه، ولا نكسر عليهم في الموعظة ولا في الكلام، ونختار لهم العبارات التي يستطيعون فهمها وتناسب عقولهم. يبقى هذه أول نقطة، الحرص على تعليم الأبناء. النقطة التربوية الثانية غرس المبادئ في نفوس الأبناء من صغرهم، وتعودهم على يعني روح المراقبة من البداية. وهذه نقطة مهمة جدا، لابد أن نعلم أولادنا دائما المراقبة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم كذا كذا. كل ده عمال إيه؟ يعلمه المراقبة والتوكل على الله عز وجل. أيضا من الأمور التربوية العظيمة جدا في هذا الحديث اللي هو أمر نقدر نقول مبدأ، الجزاء من جنس العمل. هتحسن ستجد إحسان، ستسيء ستجد إساءة، فلازم دول يتعلموا. عليكم السلام عليكم. يبقى هذا المبدأ لابد أن يتعلمه الإيه؟ الأولاد. احفظ الله يحفظك اللي هو الجزاء من جنس العمل. طيب ما ده موجود في القرآن أيضا، يعني ده موجود أصلا أيضا في القرآن. يعني مثلا في سورة الزلزلة: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى الجزاء من جنس العمل. إن تنصروا الله ينصركم وهكذا، فاذكروني أذكركم. كل دية من الجزاء من إيه؟ من جنس العمل. فده قانون لابد أن احنا نتحرك به، حتى على مستوى الأسر، حتى على مستوى الأفراد، حتى على مستوى الجماعات، حتى على مستوى الدول. من أحسن يكافأ، من أساء يعاقب، بحيث أن إيه الأمور لا تستوي مع بعضها. أيضا من الأمور التربوية الأخرى اللي احنا ممكن يعني نتعلمها مسألة الإلحاح في الدعاء. إذا سألت فاسأل الله، يعني هذا المبدأ إن هو يكون فيه إلحاح في الدعاء والتضرع والانكسار بين يدي الله عز وجل. مواقف سريعة جدا من المواقف التربوية أو الدروس التربوية في هذا الحديث. طيب أيضا موقف آخر أو يعني نقدر نقول فائدة تربوية أخرى في هذا الحديث، وهي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. اسمعوا اسمعوا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة، الأمة يعني دي الأمة دي تطلع قد إيه؟ يعني مليار ونص يعني. واعلم أن الأمة يعني المليار ونص دول لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء، يعني مليار ونص دول وقفوا علشان يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طب دي تنمي في الولد إيه أو في النشء إيه؟ تنمي عنده يعني روح الشجاعة. الشجاعة كمان، أنا بخافش من حد، أنا بخاف من ربنا فقط. مليار ونص لو وقفوا قدامي أنا بخافش من ربنا فقط. دروس كثيرة يعني حتى لا إيه لا نطيل فيها. طيب إذا وكمان في دروس سياسية في الحديث، كمان درس سياسي موجود في هذا الحديث. أيوة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. طيب خلوا بالكم من الوقفة، يعني دي تحس أن تطبق. احنا عندنا حاكم وعندنا محكوم، يعني أي دولة فيها حاكم ومحكوم. الآن الذي نراه أن الحاكم خايف من المحكوم والمحكوم خايف من الحاكم. عجب، الاثنين خايفين من بعض. طيب لو أني طبق الحاكم هذا المبدأ وطبق المحكوم هذا المبدأ، ألا وهو احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. سنأتي إلى الحاكم. الحاكم اللي خايف من الرعية، فلو حفظ الله عز وجل في نفسه وفي دولته وفي رعيته، النتيجة سيحفظه الله فلا داعي للخوف. والمحكوم أيضا لو طبق ما عليه تجاه الحاكم وتجاه الدولة وتجاه الأمن وتجاه التعليمات والكذا، فبرضو احفظ الله يحفظك. فبالعدل خلاص انتهى الموضوع. فإذا وثق الحاكم بربه وكذلك المحكوم لانتهى الأمر. احفظ الله يحفظك. أنت أيها الحاكم احفظ الله في رعيتك، احفظ الله في شرع الله عز وجل، احفظ الله في دولتك، سيحفظك الله ولن تخاف من أحد، لا من الرعية ولا من يعني عدو يأتي إليك من الخارج، لأنك أنت في الأصل تحفظ الله عز وجل. فالجزاء من جنس العمل. هذه وقفة سياسية على الماشي كده زي ما بيقولوا يعني. طيب وقفة عسكرية كمان، يعني في وقفة سياسية وكمان وقفة عسكرية في الحديث. خد وقفة عسكرية كمان. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب في الحروب الآن التي تدار في دول الإسلام. الاستعانة لا تكون بالله، إنما الاستعانة بالعدو. يعني عجب العجاب، الاستعانة تكون بالعدو، وللأسف الشديد الاستعانة بالعدو على مسلم، يعني الاستعانة بالعدو على مسلم. فهنا وإذا استعنت فاستعن بالله، فين الاستعانة بالله عز وجل؟ هذه أمور عجيبة الشكل. ولذلك أنا قلت في بداية الحديث، هذا الحديث ينفع دستور، ينفع دستور ومنهج يصار به في هذه الأزمان وفي هذا الوقت الذي نعيش فيه. أنا طبعا يعني بمر على الحديث مرور سريع جدا، وإلى الحديث يعني يأخذ وقت طويل منا. طيب يعني يحسن بنا ان احنا نتكلم على ايضا نقدر نقول ايه، التسليح في الدول. معروف دايما ان السلاح هو الطائرات، هو الدبابات، هو المدافع، هو الأربجي، هو مش عارف ايه الاسلحة اللي هي يعني بنسمع عنها دي. طيب هل كل المعارك، هل كل المعارك والحروب اللي بيدخلها المسلمين لابد ان هم يكونوا متفوقين في هذا النوع من الأسلحة؟ هذا النوع من الأسلحة مطلوب، لكن هل هذا يكفي؟ لا، انما احنا عندنا سلاح مادي، عندنا سلاح مادي وعندنا سلاح معنوي. المسلمون عندهم هذين السلاحين، سلاح مادي اللي هو القوة العسكرية، وسلاح معنوي هذا الذي نتكلم فيه الآن، الذي نتكلم فيه الآن. طيب سنقف وقفة اقتصادية مع الحديث أيضا، وقفة اقتصادية، يعني احنا شرقنا وغربنا، وقفة سياسية، وقفة عسكرية، أيوة وقفة اقتصادية كمان. الآن أسألكم سؤال، أيهما أغلى في العالم الإسلامي، المياه المعدنية أم البترول؟ لا، المياه المعدنية أغلى من البترول. المياه المعدنية الآن أغلى من البترول. يعني خلينا يعني بسهولة جدا، لو حضرتك رحتي تجيبي لتر، يعني مثلا نتكلم على دول الخليج طبعا، لتر بترول بيطلع بحوالي مثلا ريال ونص حاجة زي كده أو ريال، تروح تجيبي المية اللتر ونص ده أو اللتر يطلع بكام؟ يطلع باثنين ريال أو اثنين ريال ونص أو ثلاثة ريال، حاجة زي كده يعني. فالبترول وحتى لو تساووا، أو حتى لو تساووا، فحتى التساوي غير مقبول. مية مع بترول يتساووا مع بعض إزاي؟ طب ما الذي أوصلنا إلى هذه الحالة؟ إيه اللي وصلنا لهذه النقطة؟ عارفين إيه اللي وصلنا لكده؟ اللي هو تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فلما لم نتعرف على الله عز وجل في الرخاء، وكان عندنا المال متوفر جدا، ولم نتعرف بهذا المال على الله عز وجل في الرخاء، ولم ننفقه في الخير، كانت النتيجة التي وصلنا إليها. بارك الله فيكم. ماذا يعني كان في مشكلة شوية في النت. طيب احنا وقفنا عند الوقفة الاقتصادية، وكنا بنتكلم على مسألة البترول وموضوع المياه، وكما ذكرت لحضراتكم بانه يعني احنا لم نتعرف الى الله عز وجل في الرخاء، فلم يعرفنا الله عز وجل في الشدة. قلت لكم هؤلاء قد يعني تكالبوا على أمة الإسلام وعلى الدول الإسلامية، وبدأوا يقولون خلاص احنا عندنا البترول بدل البترول بتاعكم، واحنا عندنا كمان الايه، او خلاص احنا مش هنشتري من عندكم، وبدأوا يا اما تبيعونا بسعر كذا، يا اما خلاص خلوا البترول عندكم، وبالتالي اضطررنا ان احنا نخفض سعر البترول. فهذا امر في غاية الاهمية، فهذه وقفة اقتصادية موجودة في هذا الحديث. وهذا القرآن وهذه السنة، يعني القرآن والسنة في كل شيء، احنا ممكن يعني احنا ما كنا نتصور ان الحديث في وقفة عسكرية، أو وقفة سياسية أو وقفة اقتصادية أو وقفة نفسية أو وقفة تربوية. إحنا ما في دماغنا أن إحنا ممكن الحديث يكون فيه كل هذه النقاط التي نراها أمامنا. يبقى إحنا عايزين من الوقفات الاقتصادية يا جماعة أنه كما قال الله عز وجل ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هو ده مش اقتصاد؟ يعني ده مش من عوامل، يعني ده مش عوامل نجاح الاقتصاد. خلوا لما يجي يقول لك ايه عوامل نجاح الاقتصاد في الدول، ايه عوامل نجاح الاقتصاد في الدول؟ والله يدرسون الإدارة المالية ويدرسون المحاسبة والبورصة والكلام ده. طيب وليست التقوى، طبعا ده كله مطلوب، انا بقولش لا، أليست التقوى من أقوى العوامل الاقتصادية في اقتصاد الدول؟ ربنا اللي قال ومن يتقي الله، سواء يتقي الله دوت ممكن يكون فرد أو ممكن تكون أسرة أو ممكن تكون جماعة، يعني أقصد بجماعة مش الجماعات اللي الذهن بينصرف إليها، جماعة من الناس يعني، وممكن تكون دولة وممكن تكون الأمة بأسرها. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن هذا من أسس بناء الاقتصاد التقوى، نعلم الناس إزاي تتقي ربنا عز وجل. فإذا ما حدثت التقوى وحصلت التقوى من الله عز وجل جاء الإيه؟ جاء الخير، كما قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، لو استقاموا على شرع الله عز وجل. وهكذا يعني ديت أمور لابد أن احنا ننتبه لها. أيضا بعدنا عن هذه المفاهيم بدأنا بقى نتجه إلى النظام الاشتراكي، النظام الرأسمالي، النظام مش عارف إيه. طيب والنظام الإسلامي ما هو فيه كل حاجة؟ إذا في شيء احتجناه ليس لنقص في الإسلامي أبدا، إنما أدوات من مكان آخر، نأخذ هذه الأدوات ونعمل بها، ليس هناك أي مانع في هذا الأمر. ديت كانت يعني بعض وقفات مع هذا الحديث. طيب لو حبينا ناخد وقفة أو وقفتين وممكن يبقوا ثلاثة في فقه الدعوة، فقه الدعوة في الحديث، فقه الدعوة في الحديث، لعل من أهم النقاط في فقه الدعوة في هذا الحديث إن الداعية لابد إن هو يؤسس علاقة قوية بالشباب، يؤسس علاقة قوية بالشباب، وهو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ابن عباس يبقى خلفه على الدب، والشباب كانوا قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في فقه الدعوة إنه رقم واحد إن على الداعية إنه يؤسس علاقة قوية مع الشباب. ليه الشباب؟ لأنهم طاقة هذه الأمة، طاقة هذه الأمة والأمل الكبير، أمل كبير في هذه الأمة هم الشباب. النقطة الثانية ألا يعني شوفوا ألا يتكبر في الجلوس معهم، ألا يتكبر في الجلوس معهم، وأن يخالطهم وأن يعرف مشاكلهم ويساعدهم في حلها، ويساعدهم في حلها. دوت من الايه من الامور التي يجب ان احنا يعني ننتبه اليها. ايضا الداعية عليه الا يغفل اساليب التشويق وادوات التنبيه، اساليب التشويق وادوات التنبيه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم في البداية قال ايه يا غلام، فهنا ندهله بكلمة هو الولد يعني هو في السن يا غلام، ففيها انتباه، فيها انتباه ويعني وفيها اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام. وبدأ بقى يتكلم معه احفظ الله يحفظك، واحفظ الله يحفظك ديت البداية في الكلام بذكر اسم الله عز وجل بيرقق القلب، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وهكذا. فالقلب ينفتح لهذه الأمور. يعني دي كده كانت بعض نقاط من هذا الحديث، يعني الكل زي ما أنا يعني ذكرت حضراتكم إن الكل تقريبا يحفظه. المقصد في النهاية إنه علينا أن نعيد قراءة الأحاديث بفهم جديد، ليس فهم جديد يعني إن سنشطط ونجيب حاجات كده مش موجودة، لا، أقصد الفهم الجديد إن إحنا نأخذ هذا يعني الكنز الثمين من كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ونربطه بواقعنا الذي نعيش فيه، ونستخرج زي ما قال محمد نستخرج منه الفوائد التي نعمل بها في حياتنا، وليست تكون كمسكنات. أنا ذكرت مرة وأنهي بهذا الأمر، ذكرت مرة على صفحتي كنت بتكلم عن الزهد، فقلت وما زلنا نربي الشباب على الزهد، تمام، وما زلنا نربي الشباب على الزهد منذ يعني زمن طويل حتى صاروا فقراء، وليتنا علمناهم الزهد ثم علمناهم كيف يكسبون الملايين بل المليارات ثم يستخدمون هذه الملايين والمليارات في الدعوة، وتكون هذه الثروة في أيديهم وليس في قلوبهم. هو ده اللي أنا قلته، يعني فأنت بتعلمني الزهد، شيء جميل جدا أنت تعلمني الزهد، رائع جدا، وتبدأ تسرد عليا، خلوا بالكم بقى اللي هو بيسرد عليا كلام صحيح، يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم نام على الحصير حتى أثر الحصير في جانبه، وأيضا مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، والفقراء يدخلون قبل الأغنياء الجنة بكذا سنة. النهاية أنت عايز حضرتك عايز مني إيه؟ عايز إن أنا أكون فقير يعني في النهاية؟ قل لي الكلام دوت والكلام ده صحيح، وأنا متأكد إنه صحيح، وفي نفس الوقت قل لي لكن لا، الدنيا لابد أن تكون في أيدينا، لابد أن تكون من الأغنياء، اركب أفضل سيارة وتعلم أحسن تعليم وكون في أفضل وظيفة، لكن كل ده خليه في إيدك، ثم انتقل بهذا الغنى، انتقل واستخدمه في سبيل الله عز وجل في الدعوة. وإلا أنا أسألكم سؤال الآن، كيف كان سيكون الحال لو إن عثمان رضي الله تعالى عنه لم يشتري البئر من اليهودي؟ كيف كان حال المسلمين وقتها؟ وكيف كان الحال لو أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لم يجهز جيش العسرة؟ تخيلوا أنتم المشهد كان هيبقى إزاي؟ وأن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو كان عنده مال لم يساند الدعوة بماله، لأن الكلام هو يبقى دي فلوس. وعبد الرحمن بن عوف يقول له الصحابي، يقول له هذا داري وهذا مالي وهذه زوجتي، قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. سيبك من كأن وقل لي السوق فين، تمام؟ يبقى هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، احنا هذه المال عصب الحياة وعصب للدعوة. دعوة، خدوا بالكم غرفة الهداية اللي احنا بنقرأ بنتعلم فيها دلوقتي وبنسمع فيها، لو ما فيش فلوس هنشغلها ازاي اصلا؟ لو ما عناش فلوس هنشغلها ازاي ونعمل السيرفر ازاي ويبقى في برمجة ازاي ويبقى في كلام، ده كله مش هيبقى موجود. يبقى اذا لابد الانتباه والربط بين الدين والواقع. لا انا حاسس انه ممكن واحد يقول لي ايه يا ام الشيخ الكلام اللي انت عمال تقوله دوت، انت هتلخبطنا كده، وده اللي احنا كله تعلمناه في، انا مش بجيب حاجه من عندي. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول اللهم اصلح لي، اللهم اصلح لي ايه اول حاجه؟ اللهم اصلح لي ايه؟ ديني الذي هو عصمه امر، واللي بعدها واصلح لي ايه؟ بعدها ايه؟ دنياي، اهو، واصلح لي دنياي الذي فيها معاش، واصلح لي اخرتي التي فيها ايه؟ طيب صح كده؟ يبقى كم حاجة دلوقتي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم تكلم يصلح حال الدين فقط. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم كان ليصلح حال ثلاثة أمور: دين ودنيا وآخرة. هو ده التوازن يا جماعة. ولعل إن شاء الله يكون في الحديث دوت لقاء في المرة القادمة بإذن تعالى، إزاي نجمع ما بين الدين والدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. والله أنا أفضل يعني ممكن الأسئلة يكون في وقت آخر بإذن تعالى، يعني ممكن يكون الأسئلة في وقت آخر يعني حتى لا نؤخركم في الوقت، ويعني ونشوف بإذن تعالى. أكرمكم الله، جزاكم الله خير. وإن كان في حاجة ملحة يعني ممكن على الصفحة عندي على يعني على الماسنجر أو على الخاص يعني بإذن تعالى في الرسائل. أكرمكم الله، جزاكم الله خير، موفقين دائما، وفقة الهداية والطريق إلى الله. أكرمكم الله، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.